بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، حييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من فضل الله علينا جميعاً أن نجتمع في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، وفي بيت من بيوت الله عز وجل، سائلاً الله عز وجل أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة للجميع. وإني لأشكر القائمين على النشاط في هذا المسجد، وأسأل الله لهم الإعانة والتوفيق. ولقد وضع الإخوة عنوانا لهذا اللقاء: الإيمان والسلوك، وهو اجتهاد منهم، ولم يكن ذلك بالأمر المتفق عليه، بل لم يكن لدي علم عن ذلك إلا عصر هذا اليوم، لكني مع ذلك سأشير إلى شيء مما يتعلق بهذا الموضوع، ثم أدلف إلى موضوع أحسبه من الأهمية بمكان، ولا سيما في هذه الأيام. الإيمان كما يعلمه الجميع بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما جاء إليه على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الحاضرين، كما ذكر ذلك عمر رضي الله عنه، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله عن أمور كثيرة، ومما سأله عنه عن الإيمان، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن هذا الرجل أيعرفونه، فأخبروا بأنهم لا يعرفونه، فقال: هذا جبريل أتاكم ليعرفكم أو ليعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث هو أصل في هذه الشريعة. فالإيمان أن يؤمن الإنسان بالله إيمانا جازما، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، ينزهه عن كل ما لا يليق به، وأن يؤمن بالملائكة إيمانا لا يساوره شك، بغض النظر عن كونه لا يدرك كنههم، لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله، وأن يؤمن بالرسل الذي أرسلهم الله عز وجل، والذين قص الله علينا في كتابه بعض أخبارهم، ولم يقصص علينا البعض الآخر، فنؤمن بهم جميعاً وننزلهم المنزلة اللائقة بهم، ونخص منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسولنا ونبينا، وهو خاتم الرسل، وهو أفضلهم، ونؤمن باليوم الآخر وما جاء في الكتاب وفي السنة عن هذا اليوم، نؤمن به إيمانا جازما لا يساورنا في ذلك شك، ونعلم أنه كائن لا محالة. والإيمان بهذا اليوم يتطلب أن نتهيأ له وأن نتخذ له العدة التي تجعلنا نفوز في ذلك اليوم، وأن نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما قدره الله عز وجل كائن لا مكانة، كائن لا محالة، فلا يساورنا فيه شك، ولا نعترض على ما قدره الله علينا، نسلم به تسليما مطلقا. ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا ما قدر من شر، وأن يضاعف لنا الأجر والمثوبة، وأن يحمينا من كل ما يضرنا في الدين أو الدنيا. والإيمان كما هو معلوم أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. ولذلك يقول جل من قائل: قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا يدل دلالة ظاهرة على أن الإسلام أخص، أن الإيمان أخص، وأنه درجة أعلى من الإسلام. ولكن قد يعبر عن الإيمان بالإسلام وعن الإسلام بالإيمان، فيقال هذا مؤمن وهذا مسلم. وكما يقول العلماء: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، أي أنهما إذا ذكرا معا فلكل واحد منهما مفهومه الخاص، وإذا افترقا فذكر كل واحد وحده، فإن المفهوم في هذه الحالة يكون واحداً، حيث يطلق الإيمان ويراد به الإسلام، ويطلق الإسلام ويراد به الإيمان، ويوصف الإنسان بأنه مؤمن وأنه مسلم. والواجب على المؤمن أن يحقق معنى الإيمان فيه، وأن يكون مثالاً يحتذى في كل تصرفاته وفي كل سلوكه. فإن الناس يحكمون على المسلمين من جراء تصرفاتهم وسلوكهم الذي يكونون عليه، فكم كان السلوك المستقيم سبباً لهداية الكثيرين، حيث يقتدي الآخرون بالمسلم الذي التزم بالإسلام قولاً وعملاً وطبقه تطبيقاً دقيقاً في مختلف مجالات حياته، فيعتبرونه قدوةً وأسوة، يسيرون على نهجه ويترسمون خطاه ويقتفون أثره، لأنه صورة صادقة عن هذا الدين. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مثالاً يحتذى في في تصرفاتهم، في صلتهم بربهم، وفي تعاملهم مع غيرهم، وبخاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تعاملهم مع خاصتهم، مع أهلهم ومن له علاقة بهم، بل وفي تعاملهم مع أنفسهم، كانوا أئمة هدى ومصابيح دجى، سير على نهجهم واقتفى أثرهم. ولقد سلك السلف الصالح من هذه الأمة منهج الصحابة، فاقتدى بهم الكثيرون ممن كانوا مثالاً، اقتدى بهم من عاش في عصرهم ومن جاء بعدهم. وما انتشر الإسلام في كثير من بلاد الإسلام اليوم، وبخاصة في جنوب شرق آسيا، إلا بناء على سلوك متميز وتعامل حسن كان يتصف به التجار من المسلمين الذين ذهبوا إلى تلك البلاد، إلى أندونيسيا وماليزيا وغيرها وما جاورها من البلاد، فكانوا مثالاً يحتذى في تعاملهم، في صدقهم وأمانتهم ووفائهم وعدم غشهم، فكانوا يدعون لهذا الدين بأفعالهم قبل أن يدعوا إليه بأقوالهم. والقدوة الحسنة تؤثر تأثيراً كبيراً على الآخرين. وفي المقابل، فلما يكون السلوك منحرفاً والتعامل سيئاً، فإنه يكون منفراً عن الإسلام، صاداً للآخرين عنه. ومما يؤسف له أن نرى بعض المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد غير إسلامية وإلى الغرب بصفة خاصة، يتصرفون تصرفات لا تمت إلى الإسلام بصلة، فيسيئون إلى هذا الدين ويشوهون صورته، ومن ثم ينفرون الآخرين عنه، حيث يظن الآخرون أن هذا هو الإسلام وهذه هي تعاليمه، وعندئذ ينفرون منه ولا يستجيبون لمن يدعوهم إليه، لأنهم يرون بوناً شاسعاً بين ما يقوله الداعية وما يرونه تطبيقاً عملياً من قبل المسلمين. إن حسن التعامل من أهم أساليب الدعوة، وهو يؤدي إلى أن يقتدي غير المسلمين بهم وأن يقتنعوا بدينهم وبدعوتهم، لأنهم يرون أمثلة صادقة أمامهم. والإسلام يحث على أن يكون الإنسان قدوة في جميع أموره، وينهى أن يأمر الإنسان بشيء ويطبق خلافه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فمن يدعو الناس إلى شيء فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة فعليه أن يكون أسبق الناس إليه، إذا أمرهم بأمر كان أول المؤتمرين، وإذا نهاهم عن أمر كان أول المنتهين، أما أن يأمر ولا يأتمر وينهى ولا ينتهي فذلك يؤدي إلى إثمه في المقام الأول وإلى نفور الناس عنه وعدم أخذهم بما يقول، وهذا إثم كبير وذنب عظيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. واجب المسلم أن يكون داعية بالفعل في سلوكه وتصرفه قبل أن يكون داعية بالقول، وحسن السلوك أمر مطلوب مع المسلمين ومع غير المسلمين. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان للآخرين، فإذا لم يمكنه ذلك فلا أقل أن يلقى المسلم أخاه المسلم بوجه طلق. وذكر صلوات الله وسلامه عليه أن تبسم الإنسان في وجه أخيه صدقة، فعلى المسلم أن يكون ملتزماً بسلوك الإسلام في أقواله وفي أفعاله داخل بيته وفي متجره وفي مؤسسته التي يعمل فيها وفي الوزارة التي يكون من موظفيها، عليه أن يكون حسن التعامل مع من يعرف ومع من لا يعرف، وأن يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. وأدرف إلى الموضوع الذي أظن أن الحديث عنه في هذه الأيام من أوجب الواجبات ومن أهم المهمات، وذلك هو أمن هذه البلاد ووحدتها والترابط بين أهلها. غير خاف على الجميع ما يمر به العالم الإسلامي اليوم عموماً والعالم العربي على وجه خاص، والبلاد المحيطة ببلادنا على وجه أخص. فتن يرقق بعضها بعضا، يصبح فيها الحليم حيران، دماء تسفك وأعراض تنتهك، تيتم لأطفال وترميل لنساء، وتثكيل لأمهات، فكم من أم ثكلاء، وكم من زوجة ترملت فقدت زوجها، وكم من أطفال تيتموا بسبب فقد والدهم، والتشرد والضياع هو الغالب بالنسبة لأهالي تلك البلاد المحيطة بهذه البلاد. فكم هم المشردون الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ضاعت كل مقدراتهم، فلا مأوى ولا كسى ولا غذاء، بلايا ورزايا يتعرض لها أولئك. والأمر مع الأسف الشديد يزداد يوما بعد يوم، ويستفحل من وقت لآخر. نسأل الله عز وجل أن يفرج لهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يبدل خوفهم أمنا، وجوعهم شبعا، وعريهم سترا وكساء. وهذه البلاد حماها الله عز وجل من ذلك كله، فهي آمنة مطمئنة، يعيش أهلها في أمن وارف وعيش رغيد، لا يخشون إلا الله، يسافرون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فلا يخشون من يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض. أمن هذه البلاد خط أحمر يتعين على الجميع أن يحافظوا عليه، وألا يقبلوا النيل منه من أي شخص كان وتحت أي علة يتعلل بها. الأمن من أجل النعم، ولا حياة بغير أمن، ولذلك الله عز وجل امتن على قريش بنعمة الأمن، مع أنه قد أنعم عليهم بنعم كثيرة، لكنه خص الأمن لما له من مكانة ومنزلة عالية. أولم نمكن لهم حرما آمنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله على قريش بنعمة الأمن، مع أنه قد أنعم عليهم بنعم كثيرة، لكن لما لهذه النعمة من شأن ومنزلة خصها الله عز وجل. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قدم نعمة الأمن على نعمة الصحة وعلى نعمة الغذاء، على الرغم من أن نعمة الصحة نعمة في غاية الأهمية، ونعمة الغذاء نعمة لها شأنها ومنزلتها، بل لا بقاء للإنسان بدونها. ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأمن. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من عاش آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقد قدم الأمن في هذا الحديث على الصحة وعلى الغذاء، وفي ذلك تنبيه على أهمية الأمن. فلا اطمئنان بدون أمن، ولا اهتناء بعيش بدون أمن. حينما يضطرب الأمن تتقطع السبل، ويخاف الناس على أنفسهم حتى في قعر بيوتهم. حينما تحرك الريح بابا أو شباكا ترتعد فرائس الإنسان، ما هذا؟ عدو جاء لغرض من الأغراض فلا يهنأ في عيشه ولا يطمئن في منامه. واجبنا أن نحافظ على الأمن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أن نحافظ عليه بأنفسنا وبأموالنا وبكل نفيس لدينا، فلا نقبل أن ينال منه نائل، وعلينا أن نكون صفاً واحداً في وجه من يريد بهذه البلاد وبأهلها وبقيادتها سوءاً. علينا أن نضع أيدينا في بعضنا، علينا أن نضع أيدينا في أيدي بعضنا، وأن نكون حصناً حصيناً وصفوفاً مرصوصة في وجه كل طامع وحاقد، وأن نكون مع أولياء أمورنا ندافع عنهم ونقف إلى جانبهم ونحمل ما يصدر عنهم على أحسن المحامل، وأن نرد من يحاول النيل منهم على نحو مباشر أو غير مباشر، وأن نكون ناصحين لهم وبخاصة في السر، نصدقهم وننصح لهم وندعو الله أن يعينهم وأن يلهمهم الصواب في القول والعمل. ومما يؤسف له أن نرى من لا ينهج هذا المنهج، وإن كانوا قلة، إلا أن القلة قد تترك أثراً كبيراً. فريقان قد ضل سواء السبيل وأساء إلى أنفسهما وإلى بلادهما وإلى دينهما. فريق نحى منح الميوعة وحاول التخلص من كل الأوامر الشرعية وارتكاب كل ما نهى الله عنه، دعا إلى التبرج والانحلال والسفور والاختلاط، دعا إلى التخلص من كل ما أمر الله به وعدم التورع عن كل ما نهى الله عنه، وظن أن ما يعيشه العالم الإسلامي من تخلف وبخاصة في بعض المجالات سببه الإسلام، وأن ما يعيشه الغرب من تطور تقني سببه أنهم تركوا الدين، وهذا فهم بعيد كل البعد عن الصواب، وهو من تلبيس إبليس وتزيين الشيطان. فالإسلام يدعو إلى كل فضيلة ويحث على التعلم والتعليم، وما كان الإسلام يوماً من الأيام داعياً إلى الركون والدعة وعدم العمل. المسلمون كانوا رواداً وقادة في مختلف العصور، العصور الزاهرة التي مر بها العالم كله كان العصر الإسلامي أزهاها وأنصعها، وكان أهل الإسلام معلمين للآخرين، رواداً في العلوم بمختلف أشكالها وصورها، في العلوم الاقتصادية والطبية والهندسية وغيرها، ولا تزال مؤلفاتهم وكتبهم تدرس في الجامعات الراقية في الغرب إلى وقت ليس بالبعيد، بل لا يزال بعضها مرجعاً يرجع إليه. فما كان الإسلام يوماً ما سبباً للتأخر ولا للتخلف كما يظنه أولئك المخدوعون الذين خدعوا بالحضارة الغربية وبهرجها وأرادوا أن يأخذوا منها القشور وليس اللباب، وصاروا دعاةً لهذا الفكر ولهذا المنهج في صحفهم وقنواتهم الفضائية ومواقعهم العنكبوتية، فضلوا وأضلوا. أما الفريق الثاني ففريق نحى منح التشدد وصار يرفض كل جديد لأنه جديد، لا يؤمن إلا بالقديم نافعاً كان أو ضاراً، ويرفض الجديد نافعاً كان أو ضاراً، وهذا خطأ وخطأ كبير. فلا يقبل القديم لقدمه ولا يرفض الجديد لجدته، وإنما يتمسك من القديم ما كان حسناً ومن الجديد ما كان حسناً، وهذا لا ينجر على تعاليم الشريعة الإسلامية الواردة في الكتاب أو السنة أو التي استنبطها علماء الأمة من نصوص الشرع، فتلك حسنة كلها. نعم، قد يوجد خطأ في الفهم، وخطأ الفهم لا يحسب على هذا الدين. هناك فريق كما ذكرنا نحى منح التشدد، ومع الأسف فصار لبعضهم وهم قلة صار لهم موقف غير محمود مما عليه أهل هذه البلاد، قادة ورؤساء ومرؤوسين، حكاماً ومحكومين، فتأثروا بما يقوله أعداء الإسلام وإن تلبسوا بلباس الإسلام. أعداء هذه البلاد كثيرون، فهي بلاد مغبوطة والحاقدون عليها كثر، وبعضهم مع الأسف يتسمى بالإسلام ويزعم الدفاع عنه، والله يعلم أنه غير صادق. بلادكم مغبوطة لأمرين، فهي في مركز القيادة والريادة من العالم الإسلامي، ففيها الحرمان ومنها شع نور الإسلام ومنها انطلقت جحافل الفاتحين الذين نشروا هذا الدين ورفعوا لواءه شرقاً وغرباً، وهي بلاد يستقبلها المسلمون 5 مرات في يومهم وليلتهم، ويؤمها الحجاج والمعتمرون، فلا غرو أن تحسد ولا غرو أن يحقد عليها. وأما الأمر الثاني فإن الله عز وجل قد حبى هذه البلاد برغد من العيش، فتح عليها رزقا من باطن الأرض، فصارت محط الأنظار، يتجه إليها الكثيرون الذين يبحثون عن لقمة العيش. ولقد احتضنتهم هذه البلاد وفتحت المجال لهم وعاملتهم كمعاملتها لأبنائها، لكن الحاقدين لا يرضيهم هذا ولا ذاك، وهم يريدون النيل من هذه البلاد، يريدون النيل من أمنها والنيل من وحدتها. ومع الأسف فإن بعض شبابنا قد تأثر بهذه الدعوة وظن الصدق والإخلاص في من قالوها وصدروها إليهم، صار يتلقى منهم كلاما معسولا ويظن أنهم ناصحون، والله يعلم إنهم لكاذبون. الكمال لله عز وجل، والخطأ من طبيعة البشر، وفي هذه البلاد كما في غيرها فيها خطأ، وهذا لا يمكن إنكاره، ولكن من هو الذي لا يخطئ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الكمال لله عز وجل، والذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل، وأما الذي يعمل فإنه سيخطئ، وكما قيل: يغفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. لكن بعض هؤلاء الشباب خدعوا بما يقال وتأثروا مع الأسف بتلكم الدعايات التي تبث عن طريق بعض القنوات المشبوهة وعن طريق بعض مواقع الأنترنت، ولربما صار هناك دعاة لهذا الفكر يبثونه بين الشباب فيغسلون أدمغتهم ويشوشون أفكارهم ويصورون لهم الباطل حقا والحق باطلا. ولذلك جملة من الأسباب نشير إليها باقتضاب: السبب الأول هو أن هؤلاء الشباب اتجهوا إلى أنصاف المتعلمين الذين ليس لديهم علم حقيقي، وإنما بنوا علمهم من تلكم المواقع والقنوات، فصاروا يأخذون من هؤلاء وينطلقون من طروحاتهم ومرئياتهم التي يطرحونها ويعتبرون ذلك أمرا مسلما، وبعدوا كل البعد عن العلماء الراسخين الذين يطمئن إلى علمهم وإلى دينهم وإلى حصافة رأيهم، وعندئذ ظلوا كما ظل من اتبعوه وتصوروا الأمور على غير وجهها. وأما السبب الثاني فهو تقصير من كثير من طلبة العلم المؤصلين، فلم يقوموا بالدور الأكمل الذي ينبغي أن يقومون به، لم يتجهوا إلى الشباب في أماكن تجمعاتهم لسبب أو لآخر، وهذا تصرف خاطئ. فإن طالب العلم عليه في هذه الأيام بالذات ألا ينتظر أن يأتي إليه الشباب، فلربما لا يأتون إليه لأنهم نفروا عنه وعن أمثاله، عليه أن يذهب إليهم وأن يرتاد تجمعاتهم وأن يناقشهم في الشبه التي تعرض لهم، وأن يكون واسع الاطلاع، لديه خبرة وبصيرة، وأن يحاول جهده أن يفتح صدره لهم وأن يتبسط معهم حتى يستطيع أن يزيل ما علق في أذهانهم. وأما الأمر الثالث فما يحصل في بعض المجالس، بعض المجالس مع الأسف يتكلم فيها من قبل الحاضرين عن بعض جوانب النقص في البلاد في أي مرفق من المرافق، فينقد ما يقع في ذلك المرفق من تقصير، أو قد يظن أنه تقصير وهو في الواقع ليس كذلك. يتكلم البعض ويترك للسانه العنان، يقول ما يعرف وما لا يعرف، فيسكت الحاضرون وبعضهم يعلم أن ما قاله ليس بصحيح، يسكت إما حياء أو لا مبالاة وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا خطأ كبير. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والواجب على هؤلاء إذا سمعوا من يتكلم كلاما غير صحيح أن يبينوا خطأه حتى لا ينخدع الحاضرون بما يقوله من كلام، فيظنون أنه من الأمور المسلم بها، لأن بعض الحاضرين قد ينخدع بما يقال، وبخاصة إذا رأوا سكوتاً من بعض الحاضرين الذين يظن فيهم الفهم والإدراك، فيقولون ما سكت هؤلاء عن كلام هذا المتكلم إلا لأنهم يوافقونه فيما قال، فيصبح هذا من المسلمات عند أولئك الحاضرين، وبخاصة الشباب الذين يحضرون بعض المجالس ويسمعون ما يدور فيها من كلام من نقد وتجريح لهذا الشخص أو ذاك، ويرون من الآخرين سكوتاً، وعندئذ يظنون أن ما يقال صحيح. فالواجب أن توضع النقاط على الحروف وأن يقال للمخطئ أخطأت، نعم بأسلوب مؤدب وبعبارات ليس فيها فحش، وبإمكان الإنسان أن ينكر ولكن بأسلوب راق وعبارات لا تجرح لكنها تعيد الأمور إلى مجاريها. وأما الأمر الرابع فهو دخول بعض الشباب إلى بعض المواقع المشبوهة وبالذات في الأنترنت، والأنترنت عالم لا يدركه إلا من عايشه، فيه الشر كله وفيه الخير كله، فمن أحسن استغلاله حصل على خير كثير، ومن أساء استغلاله فإنه يقع في شر كثير. فالواجب أن يحذر الشباب من هذه المواقع، وأن يبينوا أنها تضع السم في الدسم، وأنها تأتي بكلام صحيح وتضيف إليه أضعاف أضعافه من الكذب والتزوير. ولا أريد أن أطيل في الحديث، فالكلام ذو شجون، ولربما لدى الإخوة الحاضرين بعض الأسئلة لنجيب عليها، وبخاصة أني قلت للإخوة أن الأمر سيكون لقاء مفتوحا، لكن قدمنا بهذه المقدمة وأرجو أن لا تكون طويلة لأهمية هذه الأمور وضرورة التنبيه عليها، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.